بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول هنا الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل، يقول هم أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على آبائكم. فتأملوا التفسير، أنعمت عليكم المقصود إيه؟ على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم والذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. أوف بعهدكم الذي عهدته إليكم من التواضع عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون، خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. يعني لا تخافوا غيري، إياي فارهبون اختصاص. وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، مطبقا لما معكم، يعني من التوراة، بموافقته له في التوحيد وإثبات النبوة. ولا تكونوا أول كافر به، المقصود لا تكونوا أول كافر به يعني من أهل الكتاب. فهذه أولية نسبية، هذه الأولية أولية نسبية، وإلا فإن أول من كفر بالكتاب هم كفار قريش، واضح؟ لكن المقصود هنا لا تكونوا أول كافر به ممن حقهم أن يكونوا أول المؤمنين به، لأنهم عندهم خبره في التوراة من قبله. ولا تكونوا أول كافر به كما ذكرنا من أهل الكتاب، فهذه أولية نسبية بالنسبة لأهل الكتاب كلهم، لا تكونوا أنتم أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم. كل من يأتي بعدكم ويقتدي بكم في هذه السنة القبيحة وهي التكذيب بالنبي عليه السلام فيبوغ بإثمه فتبؤون بإثمه وإثمكم. ولا تشتروا بآياتي، يعني لا تستبدلوا، لا تشتروا يعني لا تستبدلوا، استعارة كما يقولون، بآياتي يعني التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، يعني عوضا يسيرا من الدنيا، أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم، وإياي فاتقون، أي خافوني في ذلك دون غيري. ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل، الحق طبعا الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق عطف يعني، ولا تكتموا الحق، وهو إيه؟ نعت وصفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وأنتم تعلمون يعني، والحال أنكم تعلمون أنه الحق. فالواو هنا وأنتم تعلمون، واو إيه؟ الحال. نعم. هنا يذكر القاسم رحمه الله تعالى تنبيها، يقول: كثيرا ما يستدل مجادلة أهل الكتاب على عدم تحريف كتبهم بهذه الآية وأمثالها. يقول: أنتم ما بين الوقت والآخر أيها المسلمون يوجد في كتابكم عبارات أو النصوص أو آيات تؤكد أن القرآن، أن التوراة هي كلام الله وأن التوراة من عند الله، كقوله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وآية: ولكن تصديق الذي بين يديه. فيعني مع أنه ثبت بالبراهين القاطعة ذهاب قدر كبير من كتبهم واختلاط حقها بباطلها فيما بقي، كما صنفت في ذلك مصنفات عدة. فبما يرد استدلالهم بهذه الآية وأمثالها؟ يرد استدلالهم بأن معنى كون القرآن مطبقا لما معهم، يعني مطبقا لما معهم لما تحتويه كتبهم من حقية صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحة البشائر عنه، لأن التوراة محتشدة بالأدلة، عشرات الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا فيها من قبل في بحث الإيمان بالرسل وأدلة صدق النبوة، لكن الآن الوقت ما يحتمل التفاصيل. لكن معلوم أن الملائكة منذ أن أتت بالبشارة يعني تارة وأيضا يعني هاجر، بشر أيضا بخروج يعني هذا النبي من نسل إسماعيل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. أي نعم، كما قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. أي أنه جاء طبق ما عندهم في التوراة والإنجيل، بمعنى أن أحواله جميعا توافق البشائر، توافق البشائر. ولا تكون أول كافر به كما ذكرنا، يعني لا تكون أول كافر به من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. فهذه الأولية نسبية، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، أو هو تعريض بأنه يجب أو كان يجب أن يكونوا أول ما يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا البشرين بزمان من أوحي إليه، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا به صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لو نحن ننتظر نبيا لما يبعث سننضم إليه ونهزمه ونغلبه. كانوا يقولون فلما بعث كفروا به عليه الصلاة والسلام. فلما يقول تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ثم يقول تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذا تقبيح لحاله، وتلبسوا الحق وأنتم تعلمون. لماذا؟ لأنهم إن كانوا لا يعلمون فربما عذر الجاهل، ربما عذر الجاهل، لكن يقبح بمن هو يعلم أن هذا هو الحق ويعرض عنه. فلذلك وصف الله تبارك وتعالى بقوله وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فإذا لا يبقى لكم عذر، لأن الجاهل قد يعرض، فماذا عن العالم؟ لا يعرض في جحوده هذا الحق. نعم. ثم قال تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا دليل على أن كل الأنبياء من قبل خوطبوا بالصلاة، ما قال الشريعة من الشرائع بإيه؟ من إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طبعا هنا الأمر متكرر في ظاهره، أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، فإذا احتمل التوكيد، إذا دار الأمر أو اللفظ بين التأسيس والتوكيد يحمل أمره على التأكيد، لماذا؟ أن فيه معنى زائدا. فإذا نقول إن واركعوا مع الراكعين ليست تأكيدا لأقيموا الصلاة، وإنما أمر بأمر زائد على مجرد إقامة الصلاة، ما هو؟ أن تكون في جماعة، فهذا أمر بصلاة الجماعة، يبقى أقيموا الصلاة فرضية الصلاة. وكما تلاحظون الأمر بإقامة الصلاة لا يأتي بكلمة صلوا، لكن يأتي بإيه؟ أقيموا، يعني مراعاة حدودها و يعني آدابها والخشوع وحضور القلب فيها، ليس مجرد الصلاة. ودائما القرآن يمتدح المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة، والمقيمين الصلاة يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة، ما يقول صلى إلا في المنافقين، إلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر الآيات. أما ما جاء في سورة المعارج من قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، هذه في المؤمنين. فما الجواب؟ الجواب أنه أتبعها بمعاني إقامة الصلاة، فوافقت كل ما ورد في القرآن من التعبير عن ذلك بإقامة الصلاة، فإنه لم يقل إلا المصلين وسكت، لكن أتى بمعنى إقامة الصلاة في قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ذكر جملة من الصفات وختم بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فأضاف نفس معنى إقامة الصلاة إلى وصف المصلين. أي نعم. يقول تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا أمر للصلاة مع المصلين. يقول الإمام السيوطي هنا محمد وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، ويؤخذ من هذا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا أمر لهم بصلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. يقول ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه دين الحق. كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني يا أيها اليهود أتأمرون الناس بالبر يعني بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتنسون أنفسكم. النسيان هنا بمعنى الترك، النسيان يأتي ضد الذكر وضد وبمعنى الترك، فهنا تنسون وتنسون يعني تتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالإمام دي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتلون الكتاب يعني التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. لكن إذا قلنا إن وأنتم تتلون الكتاب مقصود به القرآن الكريم، فلا يكون الخطاب هنا لليهود، يعني يستقيم أن يكون الخطاب لليهود إذا قلنا أن الكتاب هو التوراة، فإذا قلنا هو القرآن فيعم كل من يخاطب بهذا القرآن الكريم. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان هي محل الاتهام الاستنكاري، أي كيف يحصل منكم ذلك، هذا هو المقصود. ثم يقول تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا أمر بالاستعانة يعني الصلاة، غير أن يعني الآيات هنا لم تبين نتائج الاستعانة بالصلاة، هذا أمر بالاستعانة، لكن بينت آيات أخرى نتائج الاستعانة بالصلاة، مثل قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن نتائج الاستعانة بالصلاة النهي عما لا يليق، ومنها أنها تجلب الرزق بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فلذلك الصلاة أفضل ما يفزع إلى الإنسان عند الكربات. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول واستعينوا أي اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر، أي حبس النفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشرف وحب الرياسة أمروا بالصبر، وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها سورة الخشوع وتنفي الكبرى. وإنها لكبيرة، إنها يعني الصلاة، لكبيرة يعني ثقيلة، ثقيلة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة، الذين يظنون يعني يوقنون، الظن من الأضداد، الظن من الأضداد. ما الشاهد من القرآن؟ إني ظننت أني ملاقي حسابي، إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابية، الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أي محشورون إليه يوم القيامة للجزاء. والظن هنا بمعنى اليقين كما ذكرنا إني ظننت أني ملاق حسابية. وكذلك يقول تعالى أو قال من قبل في صفة المؤمنين الذين وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. يقول ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة، فكلمة صدفة بالسين والدال والفاء بمعنى الظلام وبمعنى الضياء. كذلك تسمي المغيث صارخا والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. والشواهد على ذلك من أشعار العرب أكثر من أن تحصى. ثم قال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعم. يقول هنا القاضي محمد كنعان في الحاشية قرة العينين، يقول قوله تعالى يا بني إسرائيل، يقول قد خصت الآيات من الآية 40 إلى آية 123 من سورة البقرة أخبار بني إسرائيل، واليهود منهم خاصة مع موسى عليه السلام وطرفا من أخبار النصارى، فالتبس على بعض الناس ما فيها من ثناء على بني إسرائيل لما في آيات أخرى من ذم اليهود ولعنهم، آيات تمدح اليهود وآيات تلعنهم وتذمهم. وسبب ذلك عدم التفريق بين بني إسرائيل واليهود والظن بأنهما شيء واحد، وهذا خطأ واضح لأن القرآن الكريم فرق بينهما. فإذا جمعنا الآيات التي تذكر بني إسرائيل في مقابلة الآيات التي نزلت في اليهود نرى أن إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن بني إسرائيل هم أولاده يوسف وإخوته، يوسف وإخوته وذرياتهم. يعني يوسف عليه السلام لما انتقل إلى مصر وكان له مكان من المجد والوزارة والجاه العظيم، واستجلب إخوته ووالديه هنا في مصر كثروا كثرة عظيمة. فهؤلاء هم بنو إسرائيل، يعني يوسف وإخوته وذرياتهم، هؤلاء هم بنو إسرائيل. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل يعني يعقوب. وإسرائيل وبنوه كانوا مسلمين. فعندما يذكر الله تعالى بني إسرائيل بخبر، فالمقصود أولاد يعقوب الصالحون والصالحون من ذريتهم لا اليهود. أما اليهود فهم الذين عبدوا عجل التامرين ثم تابوا، واسمهم هذا مشتق من هذا، هذا يعني تاب ورجع، ولكن توبتهم لم تكن صادقة، قالوا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا وتبنا إليك. ويقول تعالى في أمرهم: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهم فئة من بني إسرائيل، وليس كل بني إسرائيل، فليس كل إسرائيلي يهوديا، كما أنه ليس كل يهودي إسرائيليا. يقول تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم، يعني فضلت آباءكم، وأني فضلتكم، المقصود به فضلت آباءكم، أي نعم. فلأن تفضيل الآباء شرف للأبناء، تفضيل الآباء شرف للأبناء. ولذلك مع أنه يخاطب اليهود أو بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين. هذا عام يراد به الخاص. ما هو الخاص؟ على عالم زمانهم، فضلتكم على العالمين. ولذلك يهود كثيرا ما يتشدقون بهذه الآيات في المحافل الدولية، حتى كانوا في الأمم المتحدة، لتثبت حقيتهم بفلسطين وبأن القرآن نفسه يمدحهم. واضح. ولذلك يعني كان بعض العلماء لما كان يتناظر مع واحد من هؤلاء اليهود، فقال له: أنا يعني أراد أن يلزم العالم المسلم بقوله: أنا أقر بنبوة موسى وأنت توافقني عليها، وفي نفس الوقت لا أقر بنبوة محمد عليه السلام، فيعني يلزمك أن توافقني أنا ولا أوافقك أنت، لأننا كلانا متفق على نبوة موسى عليه السلام. فأجابه العالم، قال له: إن كان موسى الذي بشر بمحمد فهذا الذي أوافقه على نبوته، وإن كان موسى الذي ما بشر به فهذا لا أقرك على نبوته. أي نعم. فالشاهد يعني أن هذه الآيات أيضا فيها امتنان على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأني فضلتكم أي فضلت آباءكم على العالمين، أي على عالم زمانهم، على العالمين في على الأمم في زمانهم، ليس على الإطلاق. فهذا عام أريد به الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بأن أنزل عليهم الكتب وجعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، وجعلهم ملوكا. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. واتقوا يوما، يعني المقصود ايه؟ اتقوا عذاب يوم، اتقوا يعني خافوا عذابا، اتقوا أي خافوا عذاب يوم، أو اتقوا ما في يوم، يوما لا تجزي يعني فيه نفس عن نفس. المقصود هنا نفس إيه؟ كافرة. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، لأن هنا المفروض نفي الشفاعة والانتفاع بالكافر. واضح. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يعني لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. ولا تقبل منها شفاعة، هنا قراءتان: ولا يقبل منها شفاعة أو لا تقبل منها شفاعة. لو الإمام في الصلاة قال ولا يقبل منها شفاعة، لا ترد عليه، لا ترد ذنب ذنب، يعني بيدور في داخل القراءات المتواترة الثابتة فلا يعني يرد عليه، كما يحصل من بعض الناس لا يعرفون هذه القراءات فيرد وتكون محتمل على قراءة من القراءات ما ينبغي أن يرد عليه في القرآن الشر أو لا يفتح عليها ولا تقبل منها شفاعة. ما تفسير هذه الآية لا تقبل منها شفاعة؟ فنقول إيه الآية؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، قلنا لابد يكون نفس إيه؟ كافرة، لا تجزي نفس كافرة عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة. هل يفهم من هذه الآية أن الكافر له شفاعة؟ لا، غير صحيح. هذا أسلوب من أساليب العرب، فيه يحصل فيه حذف واضح. هذه من أساليب اللغة العربية، لا تقبل منها شفاعة. لذلك تنظر دقة الإمام السيوطي، هذا اللي بالتفسير يعني اعرف مستوى الإنسان في علم التفسير من حكمه على هذا الكتاب، دقة شديدة ومتناهية في استقاء العبارات. انظر يقول السيوطي ولا يوما لا تجزي فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ويوم القيامة ولا تقبل منها شفاعة، يقول أي ليس لها شفاعة فتقبل. هذا خلاصة بحث كبير، معنى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا حتى تقبل. فمش بينفي إن في شفاعة ثم ترد الشفاعة، ده بيثبت إن إيه أو ينفي وجود الشفاعة من أصلها. ولذلك هذا التفسير من أدق التفاسير في هذه العبارة، ولا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة أصلا فضلا عن أن تقبل أو أن تكون هناك شفاعة. هذا الأسلوب له نظائر، له نظائر، مثل قول الشاعر على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافها العوذا لضافية جرجرة. هو يحكي هنا عن جمل، الجمل من عادة الجمل أنه إذا طال فيه البعد عن المكان الذي يقيم فيه فيشم الإيه؟ شم التراب، واضح. فإذا شم التراب ووجد رائحة يعني بيميز المسافات عن طريق الإيه؟ رائحة التراب. فيقول هنا على لاحب لا يهتدى بمناره، المقصود يعني لا منار فيه أصلا فيهتدى به في صحراء قاحلة، لا يوجد منار أصلا، لكن الظاهر ان في منار، لكن هو يقول ايه على لاحب لا يهتدى بمناره اذا سافها العود النباطية، اذا شم هذا العود جرجرة يعني حن الى الوطن او الى الارض التي يقصدها، واضح. اذا سافها العود النباطية جرجرة، فمعنى على لاحب لا يهتدى بمناره هذا ايضا من الحنف، يعني لا منار فيه اصلا. كذلك منها قول الشاعر بأرض قضاء لا يسد وفدها علي ومعروف بها غير منكر. يقول بأرض قضاء لا يسد وفدها، ما معنى الوفيد؟ وكلبهم باطل ذراعيه بالوفيد، الباب، الوفيد يعني الباب. فالشاعر يقول بأرض قضاء لا يسد وفدها علي ومعروف بها غير منكر، بأرض قضاء لا يسد وفدها، فمعنى ايه؟ معناها ارض فضاء ليس فيها وفيد اصلا، ليس فيها باب اصلا، لكن انظر الظاهر ان هي تثبت الوفيد، لا، بارض فضاء لا يسد وفيدها يعني ليس فيها باب اصلا من اصل. وهذا له نظير ايضا في القران، مثلا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. معنى ذلك ان الاحلام لها تاويل، الرؤى هي لها تاويل، لكن احلام ليس لها تاويل. فالمقصود من قوله وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. فهنا نفي لان يكون للاحلام الباطله تاويل، مش اثبات ان هي لها تاويل واحنا جاهلين به، لكن قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام الباطله يعني بعالمين، يعني لا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين. منه أيضا في القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، معناها لا زينة لهن أصلا فيتبرجن بها، واضح. غير متبرجات بزينة، المقصود لا زينة لهن أصلا حتى يتبرجن بها. الشاهد من هذا كله أن قوله تعالى لا تقبل منها شفاعة يعني ليس لها شفاعة فتقبل، كما حكى عن الكفار قولهم فما لنا من شافعين. سياق نفس يعني يفيد المأموم فما لنا من شافعين. ومعلوم أن الشفاعة المنفية هنا في قوله تبارك وتعالى ولا يقبل منها شفاعة هي شفاعة للكفار، نوعين من الشفاعة، الشفاعة التي ينفيها الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة، نوعان من الشفاعة. أولا الشفاعة للكفار، ثانيا الشفاعة لغير الكفار بدون إذن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فدلت على الشفاعتان منفيتان في الآخرة، الشفاعة للكفار أو الشفاعة لغير الكفار بدون إذن من الله سبحانه وتعالى. أما الدليل على نفي الشفاعة للكفار فقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى، ودلت الآيات على أن الله لا يرضى لعباده الكفر، فإذا الكفار ليس ممن يرتضي الله ولا يشفع لهم. كذلك ما حكاه الله عنهم في سياق التقرير في قوله فما لنا من شافعين، فلا شفاعة للكفار أصلا. أما الشفاعة لغيرهم بدون إذن الله فدليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لكن هذه الشفاعة نحن نقول شفاعة الكفار مستحيلة شرعا مطلقا باستثناء شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذا الاستثناء الوحيد، شفاعة الرسول عليه السلام في عمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها، واضح؟ فهذه صورة من صور تخصيص الكتاب بالسنة، أن السنة خصت عموم القرآن كما يعني تلاحظون. فتمسكت المعتزلة كعادتهم بهذه الآية على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة، حتى الشفيع فعلم أنها لا تقبل للعصاة، والجواب أنها خاصة بالكفار، ويؤيد أن الخطاب معهم كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الخطاب لمين؟ الكفار من بني إسرائيل، واتقوا يوما لا تجزي نفسا عن نفس الشيء، خطاب للكفار. نعم. فمعنى الآية أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه تعالى منقذ ولا يخلص منه أحد، كما تعلمون المعتزلة وضلهم ضلالهم وبدعهم وبذات الزمخشري في كتابه الكشاف للإمام ناصر الدين صاحب الانتصاف، كتاب يطبع مع حاشية الكشاف، وهو دافع فيه عن أهل السنة وتتبع الزمخشري بكل ضلالاته وعدوانه على أهل السنة. ففي هذا الموضع بدأ الإمام ناصر الدين بالرد على الزمخشري بعبارة الحقيقة يعني مفحمة، قال رحمه الله تعالى ردا على الزمخشري في هذا الاستدلال من جحد الشفاعة فهو جدير بألا ينالها، من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله. فهذه سنة الله، كل من كذب بشيء يطمع أن يعاقبه الله وأن يحرمه منه، الذي يكذب برؤية الله في الآخرة فيعني يظن أنه لن ينالها إذا مكذب بها، لذلك من كذب بالشفاعة فيحرم منها والله تعالى أعلم. يقول في الانتصاف من جحد الشفاعة فهو جدير ألا ينالها، وأما من آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله، هذا من الأدب مع الله، إنه ما يقول هم يعني سينالونها لكن يقول أولئك يرجون يعني يطمعون في رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإنما ادخرت لهم، وليس في الآيات دليل لمنكريها، لأن قوله يوما هذا رد في الحقيقة قوي جدا، يرد هنا على المعتزلة الايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فاحنا قلنا رد من الردود، قلنا اتقوا يوما يعني عذاب يوم لا تجزي نفس ايه كافرة عن نفس شيئا. فهنا الإمام ناصر الدين في الانتصاف بيأتي بجواب آخر، جواب طيب، حديث يقول يوما هنا أخرجت منكرة يعني يوما منكرة يعني مش معرفة، لم يقل اليوم ولكن قال يوما يعني يوما من الأيام، فهذا تنكير. يقول ولا شك أن في القيامة مواطن، لا شك أن في القيامة مواطن ويومها معدود بخمسين ألف سنة، فبعض أوقاتها ليس زمانا للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود يعني للشفاعة. وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد أيامها واختلاف أوقاتها، منها قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، واضح وأقبل بعضهم على هذا في إثبات التساؤل في موضع آخر قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إذا يحمل أن في موضع لا يتساءلون في موضع آخر يتساءلون. نعم. فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين ووقتين متغيرين، أحدهما محل للتناول والآخر ليس محلا له، وكذلك الشفاعة. كذلك الشفاعة في وقت من الأوقات يوم معين يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيء، أي نفس حتى لو كانت مؤمنة لا تجزي نفس عن نفس شيء. ألم يرد أن الأنبياء أنفسهم يعني يقولون نفسي نفسي؟ يعني فيعني كذلك فالشفاعة كذلك في فترة من فترات أو في يوم معين في يوم القيامة لا تجزي نفس حتى مؤمنة عن نفس شيء، لكن في يوم آخر تجزي نفس مؤمنة عن نفس شيء يعني الشفاعة. وأدلة ثبوت الشفاعة لا تحصى كثرة، رزقنا الله الشفاعة وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك لا يؤخذ ولا تقبل منها بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين، ولا يؤخذ منها عجل فداء فداء، يعني لا يقبل منها عجل يعني المقصود به الفداء، ولا هم ينصرون. ليه عجل؟ ليه ثم عجل؟ عجل أن يساوي المثلي، العجل يعني لا يبذل بوزن إيه الشخص الذي تبذيه، أي نعم، لأنه يعذره ويساويه. ولا هم ينصرون يعني لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم وإذ يبنون إيه واذكروا واذكروا إذ نجيناكم يعني آباءكم، نجيناكم أنتم مخاطبين في زمن النبي عليه السلام المقصود آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن النبيين بما أنعم على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. وإذ نجيناكم أي نجينا آباءكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب يعني أشد العذاب، والجملة حال من ضمير نجيناكم، يذبحون أبناءكم، هذا بيان لما قبل بيان لسوء العذاب يشرح ما هو سوء العذاب، فأتى بأقصى وأشد مراحله، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون بيان لما قبل أبناءكم يعني المولودين، ويستحيون نساءكم يعني يستبقون نساءكم، لماذا؟ للإذلال والخدمة، للإذلال والخدمة كي يتخذن خادمات، فلا يقتلونهن، لقول بعض الكهنة لفرعون إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، يكون سببا لذهاب ملكك، فمن ثم يعني كان فرعون يقتل الذكور ويستحي يعني النساء. والحقيقة الزجاج الإمام الزجاج له تعريف طيب جدا على عقيدة فرعون، يقول هنا فالعجب من حمق فرعون، فالعجب من حمق فرعون، إن كان الكاهن عنده صادقا فما ينفع القصر، وإن كان كاذبا فما معنى القصر. يعني فرعون الغبي الأحمق هو الذي يقول في حق موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، واضح. من حمقه أيضا أنه يعني لما سمع كلام الكاهن فأراد أن يعني إن كان الكاهن كاذبا كانت هذه فعلا النبوءة وخبر صادق من هذا الكاهن، واضح إن يعني أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملك فرعون على يديه، فماذا فعل فرعون الأحمق؟ قتل الصبيان، قتل الذكور، واضح. فإن كان هذا كائن لا محالة فما فائدة القتل؟ هل سيمنع ما وقع؟ ما يقع وما سبق خليل قضاء الله؟ لا يمنع. طيب وإن كان الكاهن كاذبا فما معنى القتل؟ لماذا يقتل لو كان كاذبا؟ ففي الحالتين يعني دل على ضعف عقله تماما تماما، كما يعني أظلم الله قلبه وأبطأ بصيرته حينما استتبع فرعون بجنوده استتبع موسى وطرده هو وجنوده، ورأى الآية العظمى من آيات الله سبحانه وتعالى، رأى هذه الآية الكبرى. يعني تخيل أنت البحر الأحمر، تخيل هذا المنظر، واترك البحر رهوة. ما معنى رهوة؟ يعني ساكنة. يعني بعض الناس قد تتخيل إن الأرض كانت زي يعني زي جسر فوق الماء، كأن كثيبة مر أرضي فوق زي جزيرة كده والناس مشت عليها. لا، ده بقدرة الله سبحانه وتعالى لما طرح موسى عليه السلام البحر بالعصا انخلق في الحتين فوقفت الماء في هذا الجبار، لكن مش ارتفاع الجبار كالقوس العظيم كالجبل العالي، وسكن الماء واترك البحر لهم يعني ساكنة. فجدار بالماء ممتد بقوة الله، فقدرة الله سبحانه وتعالى. فإنسان يشوف والعياذ بالله عمى قلب هذا الحديث، يرى هذه الآية يرى الماء واقف، ويرى فرعون يرى موسى وما معه ومعهم بني إسرائيل ينجون ويمرون والبحر واقف، لا يلتفت إلى هذه المعجزة القاهرة وهذه الآية العظيمة، ويرى الماء واقفا، ثم حتى يطمع في متردد يعني موسى عليه السلام ويدفعه داخل البحر، واترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا فإنه سينطبق عليهم حينما يدخله. وكان مكان بعدما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه، يعني كان يفخر إن الماء تجري من تحته، فعقبه الله من جنس عمله فأجرى المياه من فوقه وأغرقه يعني في هذا أيام. نعم، يقول تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقي دقيقتين أو ثلاثة إن شاء الله ما نزيد. نعم، يقول أولا فرعون لقب لمن ملك مصر كافرا، كل من يحكم مصر وهو كافر يسمى فرعون، ككسرى لملك الفرس، وقيصر لملك الروم، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وخاقان لملك الترك، ولعتوه لعتو فرعون اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتمرد، وسبب ثومه بني إسرائيل سوء العذاب من تذبيح أبنائهم على ما روي في التوراة خوفه من نموهم وكثرة توالدهم، وكانت أرض مصر امتلأت منهم، فإن يوسف عليه السلام لما استقدم أباه وإخوته وأهلهم من أرض كنعان فلسطين إلى مصر أعطاهم ملكا في أرض مصر في أفضل الأرض كما أمره ملك مصر، وكان لهم في مصر مقام عظيم بسبب يوسف عليه السلام، فتكاثروا وتناسلوا، ولما توفي يوسف عليه السلام والملك الذي اتخذه وزيرا عنده انقطع ذلك الاحترام عن بني إسرائيل إلى أن قام على مصر أحد ملوكها الفراعنة، فرأى يعني كثرة الإسرائيليين فقال لقومه أضحى بنو إسرائيل شعبا أكثر منا وأعظم، فهلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدث حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويخرجون من أرضنا. فصلت عليهم الرؤساء تسخير كي يذلوهم بأثقالهم، وكان كلما اشتد تعبدهم ازدادوا كثرة وشدة، فشق على المصريين كثرتهم واختسوا يعني خسوا منهم، فجعل أهل مصر يستعبدونهم جورا ويمررون عليهم حياتهم بالعمل الشديد بالطين واللبن وكل سلاحة الأرض وكل الأفعال التي استعبدوهم بها يعني بالمشقة. وأمر فرعون بذبح أبنائهم كما خص الله تعالى، ولم يزل الأمر من هذه الشدة عليهم حتى نجاهم الله بإرسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى هنا وفي ذلكم أي في ذلك العذاب أو الإنجاء بلاء من ربكم عظيم. طبعا كلمة في ذلك إشارة إما إلى في ذلك الإيه العذاب أو في ذلك الإنجاء وإذ نجيناكم. بلاء كلمة محتملة المعنيين، البلاء إما بذات بمعنى النعمة أو بمعنى النقمة. فإذا قلنا وفي ذلكم يعني الإنجاء بلاء يعني نعمة، واضح؟ وإذا قلنا في ذلكم يعني العذاب فيكون بلاء بمعنى النقمة، فبلاء بمعنى ابتلاء أو بمعنى إنعام حسب ما نفسر إيه الإشارة، تشير إلى الإنجاء أم إلى يعني العالمين ربكم عظيم. تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. وإذ واعدنا فيها قراءتان، هذه قراءة واعدنا، والقراءة الأخرى وعدنا بدون الألف، فهنا قراءتان. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا موسى، نعم. والمقصود يعني هي مش 40 ليلة، الأصل إيه؟ وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة. لماذا؟ نعم. أيوة. 30 ليلة ثم أتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فإذا المقصود هنا وإذ وعدنا موسى تتمة 40 ليلة. واضح؟ تتمة 40 ليلة. وموسى كلمة تعني باللغة العبرانية المنشول من الماء. موسى أو موسى تعني باللغة العبرانية العبرية المنشول من الماء، باعتبار أن موسى عليه السلام كان انتزله آل فرعون من الماء وهو في التابوت، فمعنى موسى بالعبرية منشول من الماء. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، لأن الخطاب ما زال موجها لبني إسرائيل. وإذ وعدنا يعني واذكروا يا بني إسرائيل، إذ يعني الوقت الذي وعدنا موسى تتمة 40 ليلة حتى نعطيه بعدها التوراة لتعملوا بها. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم التامري إلها، الذي صاغه لكم التامري إلها، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد في سورة الأعراف وفي سورة طه. طيب، أين المفعول به هنا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده. أيوة صحيح، لكن الكلمة اتخذ تتعدل المفعول واحد أم مفعولين؟ مفعولين. أين المفعول الثاني؟ يعني ثم اتخذتم العجل من بعده، المفعول الأول هو العجلة. طيب
المفعول الثاني
لا محسن. ثم اتخذتم العجل إلها، ثم اتخذتم العجل إلها. أي نعم. من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ذهابه إلى ميعادنا. من بعده أي من بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى موعد الله سبحانه وتعالى. وأنتم ظالمون أي باتقابه. ما معنى الظلم في اللغة؟ عايزين وجوه جديدة. الظلم في اللغة أيضا وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا يسمى ظلما. فقوله تعالى هنا: وأنتم ظالمون أي باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. فإن العبادة ينبغي أن توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم عفونا عنكم أي محونا ذنوبكم من بعد ذلك. ذلك إشارة إلى الاتخاذ، من بعد ذلك الاتخاذ مش العجل، لا، من بعد ذلك الاتخاذ اللي هو يعاتبون عليه، من بعد الاتخاذ لعلكم تشكرون أي نعمتنا عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم. يقول الكتاب هنا، ما المقصود إذ آتينا موسى الكتاب؟ التوراة. التوراة، إذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة. والفرقان، الكتاب الثاني اسمه الفرقان. ما المقصود؟ هذا عطف تفسير، هذا عطف تفسير، يعني وإذا أتينا موسى الكتاب الذي هو فرقان، والفرقان يعني الصفة للتوراة نفسها، عطف تفسير، يعني والمقصود بذلك الكتاب الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فنزل تغير الصفات منزلة تغير الذوات، نزل تغير صفات الكتاب الواحد منزلة تغير الذوات فعطفنا عليها. أيضا كما يقول الشاعر: إلى الملك القرن وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. هذا شاهد دائما العلماء يستدلون به في هذا السياق، وليت الكتيبة في المزدحم. هل هذا العطف لأشخاص متغيرين أن هو شخص واحد لكن صفاته متعددة. إلى الليث إلى الملك القرني وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. أي نعم. هنا في الفاطمي زاد ذلك توضيحا فقال: وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل، يعني التوراة. يقول كقولك رأيت الغيث والليث، هذا مثال آخر غير بيت الشعر، رأيت الغيث والليث، هل معنى ذلك رأيت الغيث اللي هو المطر والليث اللي هو الأسد، أم أنك تقصد مدح رجل بصفتين؟ تقصد مدح رجل واحد ذات واحدة بصفتين. رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين صفة الغيث وصفة الليث. الغيث صفة الايه؟ الكرم. كان أجل من الريح المرسلة. رأيت الغيث أي الرجل جامع بين الجود والليث والجراء، الشجاعة والقوة والجراء. واضح؟ نعم. ونحو ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أن ثلاث الأشياء هي شيء واحد هو التوراة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، يعني الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضياء وذكرا. نعم. لعلكم تهتدون، يعني لكي تهتدوا بالعمل فيه من الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومك يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه، لمن من قومه؟ للذين عبدوا العجل من قومه. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، لأن بني إسرائيل ليسوا كلهم عبدوا العجل، إنما الخطاب هنا موجه يعني اللاويين، بني لوي لم يعبدوا العجل، فالخطاب هنا موجه للذين عبدوا العجل من قومه بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل، والقوم اسم للرجال دون النساء، الأصل في كلمة القوم تطلق على الرجال دون النساء. والدليل من القرآن مش شرط لا تجد عشان المنطقي، لكن عايز آية في سورة الحجرات: لا يسقط قوم من قوم ولا نساء من نساء فغير بينهما، فدل على أن القوم هي للرجال. ويقول الشاعر: وما أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ولا أدري وسوف إقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني الرجال هم أم نساء، تعبر عنها إيه قوم. وذلك سموا قوما لأنهم هم الذين يقومون بالأمور، الرجال قوامون على النساء، هم يقومون بالأمور ويتولون الحروب والقيادة وغير ذلك. نعم. وإذ قال موسى لقومه يعني الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل إلها، اتخاذكم العجل إيه إعراب العجل؟ قال إيه لفعل ده موقف اتخاذ، فالمصدر هنا عامل باتخاذكم العجلة، والمفعول الثاني إلها محذوف تقريره إلها، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها، لأنهم قالوا إيه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم، توبوا إلى بارئكم أي خالقكم من عبادته، يعني توبوا من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم. فاقتلوا أنفسكم ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني ليقتل البريء منكم المجرم، المقصود أن الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا الذين عبدوا العجل، هذا هو المقصود. لم يكن الأمر موجها إلى جميع بني إسرائيل ولا كل قوم موسى، وإنما كان الأمر موجها إلى الذين لم يعبدوا العجل يقتلوا إخوانهم ممن يعني تلطقوا بعبادة العجل. ولذلك قال هنا ليقتل البريء يعني الذي لم يعبد العجل منكم المجرم يعني الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم الإشارة إلى القتل، ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم يعني توفقكم لفعل ذلك، وأرسل عليكم سحابة سوداء مظلمة لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه، حتى قتل منكم نحو 70,000 فالقول الأول في تفسيرها تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم المجرم. بعض العلماء قالوا هذا خطاب للكل، أن يقتل بعضهم بعضا للكل للجميع، والبعض قال هو خطاب للعادلين فقط، فجعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة، الذي يقتل يكون شهيدا وهذا يمحو عنه عبادة العز، والذي يعني يبقى حيا فإن هذا يكون توبة من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الذي اعتمد هنا الإمام يوفي رحمه الله تعالى فاقتلوا أنفسكم، أي ليقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العز، والذين لم يعبدوا العز هم من بني لاوي، ثلث من أفراد بني إسرائيل من أبناء يعقوب عليه السلام، فهؤلاء اللاويون هم الذين لم يعبدوا العزة. فتاب عليكم أي قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا عيانا، فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة، فمتتم وأنتم تنظرون، يعني ما حل بكم، هذا معناه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة يعني الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون، يعني وأنتم تنظرون ما حل بكم. لكن هل يعني قوله تبارك وتعالى وخر موسى صعقا، هل هذا كان موسم بالنسبة لموسى عليه السلام؟ ليس موسم، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فلما أتاق قال سبحانك تبت إليه، فكان نوع من الغشيان غشي عليه السلام. أما هنا فقال سبحانه وتعالى ثم بعثناكم، فالصيحة هنا كانت موت بالنسبة، فأخذتهم الصائقة فمتتم، لذلك شوف دقة السيوطي يقول إيه، فأخذتهم الصائقة يعني الصيحة فمتتم، والدليل على تفسير الموت إن بعد ذلك قال إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على لذلك أمر دقة اختيار الكلمات، فأخذتهم الصائقة الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون ما حل بكم. نعم. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني تشكرون نعمتنا بذلك، لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، لذلك الإحياء. وظللنا عليكم الغمام، يعني كانوا في فترة أكفيه مع شدة الحر كان الله سبحانه وتعالى يظللهم بالغمام وهو سحاب رقيق، فلذلك قال الصوفي وظللنا عليكم الغمام أي سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني أنزلنا عليكم في التيه فيه في التيه المن والسلوى. أي نعم، يقول هما الترنجرين أو الترنجرين، يعني شيء مثل العسل الأبيض يقع على الشجر فيأكله الناس، المن والسلوى، فهذا هو المن، شيء مثل العسل الأبيض، و ما أستطيع أن أقطع وأجزم أنه مازال موجودا حتى الآن، لكن حكى لي أخ ثقة من إخواننا الأفاضل منذ حتى 20 سنة أنه كان سافر إلى العراق فأحضر معه هنا يعني نوع من البودرة مثل فعلا مثل العسل تماما في طعمها، كالعسل تماما البودرة بيضاء، يقول أنهم في تركيا والعراق يعني في الصباح يجمعونها من فوق أوراق الأشجار تسقط من السماء حتى الآن، فيجمعون هذه البذرة من فوق أوراق الأشجار، وهي هذه الظاهرة موجودة في تركيا وموجودة في العراق، يجمعوها ويضيفوا لها بقى المكسرات وهذه الأشياء ويسمونها في المحلات من السماء، من السماء يعني من السماء، واضح؟ فالله أعلم يعني، لكن الأخ ثقة وأنا أكلتها يعني أكلت منها كان، لكن يقول هي يجمعوها من فوق الأشجار في الصباح هناك ويسمونها من السماء. المهم فأنا أحكي هذه القصة حتى تذكروا أن المن هو مثل العسل الابيض، لا شيء يقع على الشجر فياكله الناس. والطير الثمالي، الثمالي اللي هو التلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ونزلنا عليكم منا والتلوى وقلنا كلوا، وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ولا تدخروا. والله بالنسبة يعني جاءنا الآن ما يلي، الإخوات بتقول ما موقف الإخوات التي يرغبنا في الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله طبعا نرحب بالإخوات، وده شيء أساسي الاشتراك في الامتحان. إن شاء الله سنحاول تدبير طريقة التسمية، لكن نرجو أن الإخوات برضو يكتبوا لنا الأسماء أو أي اسم ترغب فيه تميز بينا فيها الآن. فأنا تعالى خد تعالى هنعيد الورقة ويكتبوا أسماء الإخوات، لأنه مهم جدا إن شاء الله توصلنا الأسماء دلوقتي. ماشي، الورقة هترجع لهم هم يكتبوا لنا أسماء ويجيبوها اللي هيشترك في الامتحان. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا، يعني وكلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا ولا تدخروا. كان الله سبحانه يأمر أن يأكلوا مما يرزقهم يوما بيوم ولا تدخروا، فطبعا طبيعة اليهود معروفة، فادخروا وخالفوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، لما ادخروا قطع الله سبحانه وتعالى عنهم. وما ظلمونا، يعني لذلك يعني ما نقصونا وما ضرونا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم، هذا معنى الظلم، لأن وباله يعود عليهم، هم الذين ظلموا أنفسهم بقطع هذه النعمة عنهم. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، يعني بعدما خرجوا من السيف، بعدما بقوا في صحراء السيف، وإذ قلنا ادخلوا، يعني قلنا لهم بعد خروجهم من السيف ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني أكلا واسعا لا حجر فيه، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب يعني ادخلوا بابها سجدا، الباب هنا مقصود باب القرية، فدخول الباب يعني بابها سجدا يعني من حرير أو ركعا، تعرفون الركوع يطلق عليه أحيانا سجود أو الانحناء يسمى سجودا، ودخول الباب سجدا أي منحني. لماذا؟ لأن لازم إما تضرب سعيه إما منحني، هل ممكن يدخل الباب وهو سجد؟ هيبقى صعب يبحث وهو سجد على الأرض، واضح؟ لذلك تعين أن يفسر هنا بإيه؟ وادخل الباب أي باب القرية سجدا أي منحنين، عشان يقدروا يمشوا هيدخلوا ازاي؟ واضح؟ أو ركعا مقصود بها وهم راكعون. أي نعم. طيب، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة، وقولوا حصة، قولوا حصة يعني مسألتنا حصة، مسألتنا حصة صلي، لأنها مرفوعة لنا فلا بد أن تقدر إيه يعني خبر، لكن لو قلنا نسألك حطة لو كانت فعل إزاي تعالى أنت تقول إيه، وقلنا حطة، وقولوا حطة يعني وقولوا مسألتنا يا رب إياك وما نطلبه منك حطة، يعني أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا هذه الذنوب، فمعنى حطة أي أن تحط عنا خطايانا، وقولوا حطة يعني وقولوا مسألتنا حصة أي أن تحط عنا خطايانا. طبعا هنا أمرهم بفعل وأمرهم بقول، أما الفعل فهو ادخلوا الباب السجود، والقول هو أثناء الدخول يقولوا حصة يعني حط عنا خطايانا، فهم عكسوا الفعلين، لا امتثلوا في الأمر ولا في الفعل ولا امتثلوا في الإيه في القول، وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم، وفي قراءة يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، هذه قراءة أخرى أو قراءة هنا نغفر لكم خطاياكم، نعم. وسنزيد المحسنين يعني بالطاعة ثوابا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالمقصود فبدل الذين ظلموا منهم, فبدل الذين ظلموا أي منهم قولا غير الذي قيل لهم. فبدل أن يقولوا حقة قالوا حبة في شعرة, يعني أفسدوا الكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها, يعني كنوع من الاستهزاء. قالوا حبة في شعرة بدل كلمة إيه حصة, يعني كأنهم زادوا فيها النون كما يقولون شنطة. نعم. ودخلوا يضحكون على أفتاهم, ودخلوا يضحكون على أفتاهم كما في حديث رواه الشيخان, ويقول موجود هنا في صفحة 219 الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, فدخلوا يضحكون على أفتاهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة أو في شعرة, وفي رواية قالوا حنطة بدل حطة, وذلك استهزاء منهم فاستهزأوا بأمر الله, بدل قولهم قولوا حطة قالوا حنطة يذكروا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نعم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا على الذين ظلموا, يعني كان السياق يقتضي إيه؟ فأنزلنا عليهم, لكن وضع الظاهر موضع المضمن مبالغة في تفريش شأنهم حتى يتكرر وصفهم بالظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا طاعونا, وقال بعض العلماء ظلمة وموتا, وقيل السم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الباء هنا باء سببية, يعني بسبب فسقهم, والفسق أصل الفسق يعني خروج, فسقت الرطبة يعني خرجة, واضح. فالفسق أصل في اللغة هو الخروج, والمقصود هنا يفسقون أي بسبب فسقهم وهو خروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. وإذ استسقى موسى لقومه, وإذ يعني واذكر إذ استسقى أي طلب السقيا, طلب السقيا لما دخلوا في السيف فما كان هناك ماء وكان حر شديد, فقالوا يا موسى أهلكتنا وخرجتنا من مصر وكنا هناك في وضع أحسن من هذا وسنموت نحن ولا ربيع من العطش, فنريد ماء. فاستسقى موسى لقومه, وهذه السين تم سين سين الطلب, سين الطلب زي استغار, استخار سأل الله الخيرة, واضح. كذلك استسقى أي طلب السقيا, وإذ استسقى موسى لقومه وقد عطشوا في السين فقل نضرب بعصاك الحجر. الحجر كأن هنا ألف للعهد الذهني, يعني الحجر الذي هو معلوم من قبل الذي فر بثوب موسى عليه السلام, يقول خفيف مربع كرأس الرجل حجر صغير. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 13 عينة, فضربه فانفجرت, طبعا زي كده الاسود قال فضربه, قل نضرب فضربه, فانفجرت منه يعني انفجرت يعني انشقت, وسالت منه 12 عينا بعدد الاسباط, بعدد الاسباط. قد علم كل اناس مشربهم, قد علم كل اناس يعني كل طبق منهم علموا مشربهم اي موضع شربهم, المقصود هنا مشربهم يعني موضع شربهم, فلا يشركهم فيه غيرهم. كلوا واشربوا يعني وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. عتي يعني او عتى يعني افسد, ولا تعثوا في الارض مفسدين. وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد, لن نصبر على طعام واحد يعني على نوع واحد من الطعام, على طعام يعني نوع من الطعام واحد, وهو ايه المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض, يخرج لنا يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها, من هنا للبيان, من هنا للبيان, من للبيان ما الذي يخرج من الأرض أو ما الذي تنبت الأرض مما يصبون. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت يعني شيئا مما تنبت الأرض من بقلها وقتائها وثومها, وثومها يقول حنطتها أو ثومها لقراءة ابن مسعود وثومها. هنا أشار القاسمي إشارة طيبة، لأنه إلى أن العرب أحيانا يبدلون الفاء بالفاء. أي نعم، يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها. يقول هو الثوم، الثوم يعني لقراءة ابن مسعود وثومها، ويتصريح به في التوراة في هذا القصة، يعني في التوراة في هذا درس القصة إن الثوم المقصود به الثوم يعني. وقد ذكر ابن جرير شواهد لإبدال الثاء فاء فاء، زي الإبدال اللي يحصل في الخير والخير، كثيرا ما يحصل عند العرب التعبير عن الخير بالإيه؟ بالخير. ولذلك تم النبي عليه الصلاة والسلام زيد الخير زي ما زيد زيد الخير. الحديث حتى ربط بينهم الخيل معقود فينا وفيها الخير إلى يوم القيامة. المهم يقول ذكر ابن جرير شواهد لإبدال التاء فاء لتقارب مخرجيهما فاء وفاء في قرب في المخرج، كذلك العرب يبدلونها كقولهم للأثافي أثافي، تقول ثالثة الأثافي، لما العرب كانوا بيطبخوا بيجيبوا حجر كده وحجر كده ويجيبوا حجر ورا عشان يبقى ثلاث أحجار والإناء يستقر عليه، فبيسموا الحجر الثالث ده ثالثة الأثافي أو الأثافي. فأحيانا يبدلون الاثنين بالفاء فيقولون الأثافي أو الأثافي بالفاء أو بالفاء أثافي أو أثافي. وقولهم وقعوا في عاثور شر، عاثور اللي هو ايه؟ الحفرة. تعرفوا حديث في كلمة سد العاثور دي في الذكاء؟ أي نعم أي نعم، وما هي يعني ما يسقى ما يسقى بالعاثور من النبات يعني الذي يحفر له حفر بحيث تجمع فيه الماء، العثري اللي هو الحفر يعني. المهم وقعوا في عاثوري عاثوري بالتاء عاثوري شر، او يقال عاثوري شر عاثور او عاثور شر. كذلك المغافير يقولون فيها المغافير اي نعم، وعدتها وبطلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وثومها، قلنا ثومها وعدتها وبطلها. قال أتستبدلون، أي قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى يعني أخف، بالذي هو خير أي بالذي هو أشرف، يعني أتأخذونه بدله. والهمزة هنا للإنكار، أتستبدلون الهمزة تفهم الإنكار هنا للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأبوا أن يرجعوا، فدعا موسى الله سبحانه وتعالى بما طلبوه. شوف التقدير هنا ازاي السيوطي بيملأ ما بين الآيات بالمعاني التي ينبغي ان تكون موجوده في الفهم يعني. فدعا موسى ربه سبحانه وتعالى بما طلبوه، فقال تعالى اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. ايه الفرق بين اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وبين قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وبين قول فرعون لعنه الله اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فاشرب منها. واحده واحده هذا في جمله بقى عشان تسكن ولا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، نعم هذه علم صحيح صحيح، حيث نولت علامه تناولت وتعاملت بالتنوين اهبطوا مصرا، لذلك فسرها اهبطوا اي انزلوا مصرا من الامطار اي بلد. انتم تسالوا اشياء هينه ما تستاهلش يعني هذا الذي تفعلونه كله، فانزلوا اي بلد تجد فيها الفوم والثوم والعدس، بس مش اي بلد تجد فيها المن، واسالوا هذا معنى اهبطوا مصر من الامطار، هذا شيء هين، انتم تطلبوا شيء دليل بالنسبة لما تأكلونه وبالنسبة لما كان يرزقكم الله سبحانه وتعالى، انزلوا في أي بلد فتجدون ما تطلبون. واضح؟ اهبطوا مصرا أي من الأمطار أي بلدة من البلدان، فمفيش حد يفكر مصرا بانها مصر يعني بلدنا، ولكن اللي مصر في اللي هي الممنوع من الصرف ودخوله مصر، نعم هي مصر هذه بلادنا، او اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. اما مصرا بالتنوين يعني بلدا من البلاد او مصرا من الامطار، يعني بطلوا مصرا فان لكم ما سالتم، يعني فان لكم فيه ما سالتم، فان لكم فيه ما سالتم يعني من النبات. وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت اي جعلت عليهم الذله اللي هي الذل والهوان والمسكنه، وهو اثر الفقر، لان الفقير بشده فقره وعنائه يسكن، يقترن الفقر بالايه؟ بالسكون وقله الحركه والاستكانه، فلذلك يعني يعبر به عن المسكنه او عنه بالمسكنه. والمسكنه اي اثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمه لهم وان كانوا اغنياء. التعبير دقيق جدا. وضربت عليهم الذله والمسكنه، ضربت على هؤلاء اليهود الذله والذل والهوان والخزي والمسكنه، كما يعني فهي لازمه لهم وان كانوا اغنياء، لزوم الدرهم المضروب لسكته، اي طبعت عليهم فلا تفارقهم. ضربت لو معك اي عمله معدنيه ستجد الايه العمله المعدن مضروب عليه النقش المكتوب او الرسم الموجود، هذا هو الايه سر كلمه ضربت، يعني لازمتهم فلا تفارقهم الذله والمسكنه، كما ان الكتابه التي تكون والنقوش التي تكون على المعادن اللي هي التي تتك العمله يعني تكون لازمه انها لا تفارقها حتى ولو كانوا اغنياء. وهنا ايضا القاسمي اتى بمعنى عظيم جدا، يقول رحمه الله تعالى: والمسكنه مفعله من السكون، لان المسكين قليل الحركه والنهوض لما به من الفقر، والمسكين لتعين منه كذا في السبيل، وفي الذله استعاره بالكنايه، ضربت عليهم الذله حيث شبهت بالقبه في الشمول والاحاطه، فالذل يحيط بهم، او شبهت الذله بهم بلصوق الطين بالحائط في عدم الانفكاك. وهذا الخبر الذي اخبر الله تعالى به هو معلوم في جميع الازمنه، فان اليهود اذل الفرق واشدهم مسكنه واكثرهم تطاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم رايه ولا ثبتت لهم ولايه، بل ما زالوا عبيد العصي في كل زمن وطروقه كل فحل في كل عصر، ومن تمسك منهم بنصيب من المال وان بلغ في الكثره اي مبلغ فهو مرتد باثواب المسكنه. وهذه الحقيقه لا يماري بها اي انسان تعامل مع اليهود او راى اليهود واقترب منهم، ان حتى لو كان اغنى اغنياء العالم اليهودي مهما يكون عنده من الغنى، لكن تجد الذل والمسكنه يعني فعلا لازم له لا يفارقه ابدا. اما ما هم عليه فهذا خلاف الاصل، ما هم عليه الان هذا من العلو الذي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تعلون علوا كبيرا، يعني هذه استثناء من الاحوال، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى كما في قوله: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد عدنا، لأن نسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاءتم خلال الديار. فبلا شك لن يدوم اليهود ذلك ما هم فيه الآن من القهر والعلو والغلبة، وإن كنا نعتقد أنهم حتى في هذه الحالة فعلا مضروبة، ما زالت مضروبة عليهم الذلة والمسكنة. وتأذى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، لابد أن يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب حتى لو كانوا الأطفال بالحجارة يعني يضربونهم، فما بالك بمن فوقهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، ذلك يعني إيه؟ ذلك الضرب والغضب، الضرب المشار إليه في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والغضب المشار المقصود في قوله هو باء غضب من الله، ذلك أي الضرب والغضب بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ويقتلون النبيين بغير الحق، النبيين كزكريا ويحيى عليهما السلام، أي نعم بغير الحق أي ظلما. وطبعا هذا لا مفهوم له، مثل هذا القيس لا مفهوم له، لان كل قتل من نبي لابد انه قتل بغير حق، فهذا مما لا مفهوم مخالفة له. مثل ايه في القرآن؟ نعم نعم. ولا تفرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، هذا لا مفهوم له. يعني هل يفهم من ذلك ان الفتيات اذا اردنا تحصنا اذا يعني ان لم يردنا تحصنا فيجب ان تكرههن على البغاء؟ لا مفهوم له. كذلك قوله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، لكن هل ممكن واحد يقتل اولاده بسبب اخر غير الامراض؟ لا طبعا غير جائز. كذلك مثلا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، هل لو واحد هياخد نسبه ضئيله مش اضعاف مضاعفه يحل له الربا؟ فهذا كله مما لا مفهوم له. كذلك هنا ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا بيان ان كل قتل للانبياء يكون بغير حق، لا يمكن واحد يقتل الانبياء ويكون على حق، لكن كل قتل للانبياء يكون بغير حق. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، هل هذا له مفهوم؟ يعني هل ممكن الانسان يعبد الها غير الله ما دام عنده برهان على ذلك؟ لا، هذا لا مفهوم له. طيب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اي يتجاوزون الحد في المعاصي. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه من الآيات التي يعني ينبغي الرجوع إلى العلماء في فهمها كسائر آيات القرآن، وإلا فإن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا في هذا الزمان يعني يريدون هدم الإسلام هدما بسوء تفسير لهذه الآية وتأويل المفسر لها. فهذه الآيات التي ظهر في من الأخيرة بعض ما نريد أن نقول ملاحظة، لكن هم منحرفون ممن ينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا ويستدلون بها على صحة كل هذه العقائد الباطلة، يعني كأن حرية الأديان وحرية الخيار بين الأديان وكلها حر لأن كل هؤلاء داخلين الجنة. فهذا قطعا وبإجماع المسلمين هذا معنى الكاتب لا يمكن أن يحصله أبدا عالم ولا إمام من أئمة المسلمين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الآية تحتمل الحقيقة محاضرة كاملة مستقلة، لكن سنمر مرة سريعا جدا بما يسمح به الوقت. إن الذين آمنوا قال بعض العلماء يعني في الظاهر، يعني كل هذه الطوائف هي ليست على الدين الحق. شوف كده هذا الكلام كله يعني ايه، قرنوا بنظرائهم، قرنوا بنظرائهم، يعني ان الذين امنوا نشوف ازاي نفهم الذين امنوا، يعني لذلك العلماء قالوا ان الذين امنوا في الظاهر وهم المنافقون امنوا بايه في الظاهر لكن ليس ايمانا حقيقيا لانهم عطفوا على اشكالهم. يبقى ان الذين امنوا يعني في الظاهر من المنافقين، والذين هادوا كفار، والصابئين والنصارى كفار، والصابئين كفار، واضح. فمن اي واحد من هؤلاء من هذه الطوائف المنافقين او اليهود او النصارى او الصابئون، اي واحد منهم اذا امن يعني تاب اذا امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا يفسر الذين امنوا ايه بالظاهر فقط وهم المنافقون، وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين لكن أمنوا ظاهرا. أو يكون المقصود إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، والذين هادوا هم اليهود والنصارى وهم طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من أمن بأنبياء السابقين واليهود والنصارى والصابئين، من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته لأن شريعته كانت منسوخة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو إن الذين آمنوا وثبتوا على ذلك حتى الممات، فاشتراط حسن الخاتمة، والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أي لشريعته فلهم أجرهم أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور. يعني أخذنا ميثاقكم وقد رفعنا فوقكم الطور يعني أخذ ميثاق حالة مكان الإيه الطور مرفوع عليه بيت قبول التوراة اقتلع الله سبحانه الجبل من يعني سبحان قلوبهم قاسية فعلا في الحجاب اقتلع الله الجبل من أصله ورفع فوقه وقال خذوا ما أتيناكم به خذوا هذه التوراة اقبلوا العمل بها. وإذا أخذنا يعني واذكر إذا أخذنا ميثاقكم أي عهدكم بالعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور يعني وقد رفعنا فوقكم الطور أي الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها خذوا أي قلنا خذوا ما أتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه يعني بالعمل به لعلكم تتقون أي النار أو المعاصي. ثم توليتم أي أعرضتم من بعد ذلك من بعد ذلك الميثاق أعرضتم عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لكم بالتوبة أو بتأخير العذاب لكنتم من الخاسرين أي الهالكين. ولقد علمتم لم ننام القسم ولقد علمتم يعني هذه لام القسم ولقد علمتم أي عرفتم الذين اعتدوا أي تجاوزوا الحد منكم في السبت. معروف قصة في السبت التي حصلت لأهل إيه مدينة لها إيه أيلات أو إيلات يعني إيلات اللي هي على خليج العقبة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أي الذين تجاوزوا الحد منكم في السبت لصيد السمك وقد نهيناهم عنهم وهم أهل إيلة وهي بلدة عند خليج العقبة فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين يعني مبعدين فمسحهم الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا مسح حقيقي مسح المسح حقيا فكانوا قردة وهلكوا بعد ثلاثة أيام لأن السنة الله تعالى أن القوم الذين يمسكون لا يعيشون لابد أن يموتوا فيمسكون أولا ثم يهلكون ولا يكون لهم عقب ونسل لا يكون عقب لهم عقب ونسل. وقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فكانوها فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام فجعلناها يعني تلك العقوبة نكالا يعني عبرة لغيرهم مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا نكالا لما بين يديها وما خلفها أي الأمم التي في زمانها وبعد زمانها وموعظة للمتقين أي متقين الله وخصوا بالذكر لأنهم هم الذين يتفعون بالموعظة بخلاف غيرهم. وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه انظر دقة السيوط في التفسير يقول وإذ قال موسى لقومه يعني واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. فأصل الآية هنا كأن في تقديم وتأخير فأصل حتى اللي حصل إيه أن قتل لهم قتيل ولم يعرفوا من الذي قتله ففزعوا إلى موسى وقال له ادع ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل فدعاه. فلذلك يقول تعالى وإذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وقد سألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه فقال لهم ماذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة أي بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا وفي قراءة أخرى أتتخذنا هزوا أو هزءا هذه ثلاث قراءات أتتخذنا هزوا وهذا من سوء أدبهم مع نبيهم عليه السلام وهذه سنتهم وأخلاقهم وهم يرون كل هذه المعجزات سبحان الله. أتتخذون هزءا للهمز مع ضم الزاي وسكونها يعني هزءا أو هزءا وبضم الزاي مع إبدال الهمزة واوا هزوا هزوا أي مهزوءا بنا حيث تجيبون بمثل ذلك نحن نأتيك ونسألك أنه قتل منا قتيل ولا ندري من قاتله ونسألك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يبين لنا من الذي قتله فتجيب علينا وتقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتهزأ بنا، أتسخر منا، أتتخذون هزوا أي مهزوءا بنا. حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين يعني المستهزئين. فلما علموا أنه عزم، أن الموضوع عزم وجد وفرض لا هزل فيه، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طبعا شددوا على أنفسهم، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منهم، لكن شددوا على أنفسهم فعاقبهم الله بالتشديد عليهم. وذلك تلاحظون التوراة كان فيها آثار وأغلال، لأن كانت الشرائع أحيانا تنزل عقوبة لهم لطبعهم الخبيثة اللئيمة، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى من أن بعث لهم محمدا عليه السلام يظهر عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، لأن في عبادتهم في أسرار وأغلال شديدة جدا وقيود لتتلائم مع طبيعتهم الخبيثة واللئيمة. فلما علموا أنه عزم أي فرض لا هزل فيه قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي، انتبهوا هنا جاءت كلمة ما هي مرتان، وكل مرة يعني عن سؤال مخالف للسؤال الآخر، عن موضوع غير الآخر. فكيف نميز؟ لا أنا أقول كيف تميز بالجواب، يعني عشان أقول ما هي، ما هو المسؤول عنه، واضح؟ ففي الحالة الأولى كان المسؤول عنه سنها، والدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فالجواب يدل على أن السؤال كان عن السن. يبقى نقول بما لو جال السؤال ما هي، يعني ما سنها، ما سنها في هذه الآية بالذات، ما هي يعني ما سنها. في الثانية إيه؟ ادعو ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، يبقى هي عاملة أم سائمة، بدليل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قال ادعو ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها. قال أي موسى إنه أي الله سبحانه وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض، فارض يعني مسنة، يعني ليست مسنة، ليست كبيرة في السن، ليست مسنة، ولا بكر صغيرة، يعني لا هي كبيرة مسنة ولا هي بكر يعني صغيرة، بل هي عوان يعني نقص في سنها، معتدلة في سنها، نقص أي معتدلة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي مسنة ولا بكر صغيرة، بل هي عوان أي نطق في سنها، عوان بين ذلك يعني بين ذلك المذكور من السنين، لا فارض ولا بكر، بين عوان يعني وسط نطق بين السنين المذكورين. فافعلوا ما تؤمرون أي ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد الصفرة، تسر الناظرين أي الناظرين إليها بشكلها يعني تعجبهم. وطبعا معروف حالا اللون الأصفر من الألوان التي تدخل السرور على النفس، اللون الأصفر يدخل البهجة والفرحة والسرور على النفس. وتخيل أنت، تخيل بقرة في لون أصفر صافي يعني لا يخالفه أي لون آخر، لون أصفر فاقع شديد الصفر، وفي كل جسمها لا شك سوف تدخل السرور على نفسك إذا تخيلت هذا المنظر. فاقع لونها أي شديد الصفرة تسر الناظرين أي إليها بحسنها يعني تعجبهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني أسائمة أم عاملة، أسائمة فرعة أم عاملة اشتغلت في الحرف وحاجات. إن البقر تشابه علينا، إن البقر أي بقر، لا البقر المنعوتة بما ذكر من حيث السن ومن حيث اللون، المقصود إن البقر تشابه علينا في الدائرة التي سبق وصفها هي إيه؟ المنعوتة بما ذكر. تشابه علينا يعني لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة، وإن إن شاء الله لمهتدون يعني إليها، وإن إن شاء الله لمهتدون أي إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بجنت لهم آخر الأبد، وهذا الحديث أخرجه الطبري بإسناد منقطع عن ابن جريج وقتادة السدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي متصلا. فهما في هذه المرة تأدبوا مع الله وقالوا إن شاء الله لمهتدون، ف فنفعته، وإلا إن شاء الله لمهتدون يعني إليها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول يعني غير مذللة بالعمل، غير مذللة بالعمل. تطير الأرض، ما معنى تطير الأرض؟ طيب ممكن تطير الأرض؟ لا إله إلا الله. نعم تطير الأرض، أنا بقول لكم عشان تفهموش، يعني تطير يعني لا تطير الأرض، افهموا هذا جيدا، التفتوا لهذا المعنى. قال إنه يقول، شوفوا أهمية التفكير، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني لا تثير الأرض، بقرة معززة مكرمة لا تشتغل بالحرف ولا تسقي الحرف. يعني إيه بقى؟ معناها لا ذلول تثير الأرض، يبقى كلمة لا بتنفي إيه؟ الاثنين، تنفي الذل وتنفي إثارة الأرض، يعني هي معززة مكرمة لا تعمل في الحرف، واضح؟ فهذا هو المطلوب. فإذا تثير الأرض يعني لا تثير الأرض، لا تشتغل بالحرث والزراعة. قال إنه يقول إنها بقرة ملها لا ذلول تثير الأرض، لأن التي تثير الأرض تكون ذلولا مذللة بالعمل، فهي لا تثير الأرض يعني لا تقلبها للزراعة. والجملة صفة ذلول داخلة في النفس، يعني الجملة اللي هي تثير الأرض داخلة في النفس أيضا، أي لا تعمل في خراسة الأرض، أرجو أن لا تنسوا هذا. ولا تسقي الحرف، يعني الحرف مقصود الأرض المهيئة للزراعة، لا تسقي الأرض المهيئة للزراعة. مسلمة الناشية فيها، مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل، مسلمة يعني من العيوب وآثار العمل. لا ناشية فيها يعني لا لون آخر فيها، لا يخالف لونها الأصفر الفاقع هذا أي لون آخر، لا ناشية يعني لا لون آخر من غير لونها فيها الأصفر الفاقع. قالوا الآن جئت بالحق، انظر إلى سوء الأدب مع النبي، مع نبيهم عليه السلام. قال يعني قبل كده ما كنت بيجي جاب الحق، الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق يعني نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، المسك اللي هو الجلد، المسك يعني الجلد. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني وما كادوا يفعلون بسبب غلاء ثمنها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يعني لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، هي أصلها فدارأتم فيها، فدارأتم فيها، فيه إدغام التاء في الأصل، أدغمت التاء في الدال، أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، يعني اتهم بعضكم بعضا بقتل تلك النفس. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي الله مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. وهذا اعتراض، هذه الجملة هنا اعتراضية، وهذا هو أول قصة، هذه هي أول قصة البقرة. فقلنا اضربوه ببعضها، الهاء تعود على من؟ على القتيل، اضربوا القتيل يعني، اضربوه أي القتيل ببعضها، بضرب يعني إيه؟ بجزء منها، فضرب بجزء منها، قيل بلسانها أو عجب ذنبها، عجب ذنبها، فحية، حية يعني الصحر وغير في الحياة. وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات، نطق بهذا ومات. فحرم الميراث وقتلا، لماذا حرم الميراث؟ لأن قتل لا يرث. وبعدين ايه من القاعده بتقول ايه؟ من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، ذلك الاشاره الى الايه؟ الاحياء. كذلك يعني كذلك الاحياء، مثل ذلك الاحياء الذي حصل مع هذا القتيل يحيي الله الموتى. فإذا هنا دليل رابع من أدلة البعث والنشور من الحزب الأول من سورة البقرة. الأدلة الثلاثة ناقشناها بالتفصيل في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم إلى آخر الآيات. هذا دليل رابع في الحزب الأول من سورة البقرة، كذلك يحيي الله الموتى. ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. ثم قصد قلوبكم يعني أيها اليهود طلبت عن قبول الحق من بعد ذلك أي من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة يعني في القسوة أو أشد قسوة يعني منها أشد من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق هنا أيضا في إدغام إدغام إيه وإيه التاء وإن منها لما يتشقق فأدغمت التاء في الشين فصارت يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني ما ينزل من علو إلى سفل يهبط يعني من علو إلى سفل من خشية الله وهذه حقائق ليست مجازا إن فعلا الجبل ممكن يكون هذا من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع يعني كان هذا من الشجارة لكن أنتم ثابتون على هذه القسوة وما الله بغافل عما تعملون يعني وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة وما الله بغافل عما يعملون وفي هذه الحالة يحصل إيه أسلوب التفات عن الخطاب لأن الآيات إيه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك الحجارة أو أشد خطة ثم قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون فهنا على القراءة دي لكن يقول وما الله بغافل عما يعملون فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة بعدما حكى الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأفعالهم الذميمة وأحوالهم المؤيسة من إيمانهم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم يعني اليهود والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أتلافهم المؤلفة من إيمانهم وهم متماثلون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أتلافهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فالخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم وهم يعني يورثون صنعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أسلافهم إلى الأجيال من بعدهم وقد كان فريق منهم يعني وقد كان طائفة منهم وهم أحبارهم وهم أحبارهم لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا ينون هذا الفعل هم الأحبار بالذات فريق منهم وطائفة خاصة منهم وهم الأحبار يسمعون كلام الله قول تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عبر هنا باللام في كلمة لكم أن الأصل أن يكون تعبير بإيه يعني طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضمين ضمن الكلام معنى الاستجابة يعني معنى الكلام تماما مثلما في قوله تبارك وتعالى فآمن له لوط لم يقل فآمن به لوط لكن المقصود هنا أنه استجاب له لوط فضمن معنى الاستجابة كذلك هنا أن يؤمنوا لكم اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة كما في قوله فآمن له لوط أي أتطمعون في إيمانهم إيمانهم مستجيبين لكم أفتطمعون في إيمانهم مستجيبين لكم أو أن اللام هنا للتعليل يعني أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم لأجل دعوتكم أين وقد كان فريق منهم فريق منهم يعني طائفة منهم هم الأحبار أحبارهم يسمعون كلام الله يعني في التوراة يسمعون كلام الله أي في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون والهمزة في قوله تعالى أفتطمعون للإنكار والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم فلهم فارقة بالكفر وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي فهذا هو معنى الكلام. فإذا سئلت عن تفسير أفمسمعون لابد أن تتعرض للهمزة، للهمزة أفمسمعون، فالهمزة هنا للإنكار يعني استفهام إنكاري. وهنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه لأنها أول موضع في القرآن يشار فيه إلى هذا الموضوع، وهو التحريف الذي وقع في التوراة ثم يحرفونه. فاكثر هنا بقوله ثم يغيرونه، ثم يغيرونه. يقول هنا القاضي كنعان: لا شك في أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت، وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل، وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى. فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرفوا، وعوامهم قد قلدوا، قد قلدوا كما سيأتي الكلام على الطائفة دي. هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من الكتب التي استعرضت لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم، وهي الإشارة: هل التحريف كان تحريفا في المعاني فقط أم تحريفا أيضا في أصل كتبهم؟ حكي عن بعض العلماء وبعض السلف أن التوراة حجرا كما هي والإنجيل حجر كما هو، وإنما حصل تحريف المعاني وليس تغييرا للألفاظ، وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه الجماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار، من أن التحريف يشمل الأمرين معا، إما تحريف للمعاني بالتأويل وإما تحريف أيضا للألفاظ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات، هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري ثم يحرفونه، يعني يغيرونه، يغيرونه. يقول: ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرفونه هو الأنسب باعتبار سياق يعني سياق الآيات القرآنية الكريمة، ولا يتوهم من ذلك دفع التحريف اللفظي عن التوراة. يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني، لكن هذا لا ينفي أنهم حرفوا الألفاظ، هذا ثابت في مواضع أخرى في القرآن، لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا أقرب لسياق الآيات أن يقال أن التحريف تحريف معنوي. أي نعم. يقول: ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراة، فإنه واقع بلا ريب، فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظا، وأولوا بعضا منها بغير المراد، وكذا يقال في الإنجيل، ويشهد لذلك كلام أحبارهم، فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن أهل الكتاب خلفا وخلفا عادتهم جارية، عادتهم جارية، لأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويوجدون بدلها معانيها، وهذا خط عظيم ومنشأ للفساد، مثل ما فعلوا في كلمة الفرق كلمة أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم ترجموا معناها، يعني الأحمد المستحق الحمد والمجد والثناء والمديح، فحولوها ترجموها بالمعنى، وبالتالي صارت تلك الكلمة المشهورة عندهم هي الفارقليت أو الفيل هي الثقيلة، ساعات تتكتب بالباء وساعات تتكتب بالفاء يعني شيء معروف يعني. فالفارقليت أو الفارقليت هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير، أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرق ليس يعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن في القول سجية غير محدثة، وهي التبديل والتحريف هذه حرفة يهودية قديمة، فأكثر من ذلك أيضا أن صار فحرقوها. وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو كلمة الفرقيت، لما نقل من كلمة بسبيل الله المسلمون نقل كلمة الفرقيت الآن عملوها المعزي أو المخلص حتى يغرموا، فالتحريف كل يعني من يتابع سراج المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف. يقول وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفكير في الكلام بحجة التفكير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمه، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يفصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدون به. وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم، ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألفنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة. ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى، قبل أن نستطرد هناك بعض علماء النصارى قالوا إن يد المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحركها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرق لد في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليط تعني أحمد، هو يقول ذلك، يقول لا لا نستطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليط هي أحمد بالحرف، واضح؟ فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم، يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك يعني أن هذا الكلمة موجودة من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكتاب يتبعون قطعا سيضحكون على هذا الرجل. لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك دلالة واضحة وصريحة بوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأنجيل. يقول في نشيرة الألباب هو واحد من علماء النصارى، يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي، يعني لم يقي من الوقاية، لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الخفيف، إن الروح القدس تساهل معهم، يعني يقول الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول، يعني الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يكتبهم يتساهل معاهم في التصحيح، فيعني لم يقهم عثرة الخطأ الخفيف، ولا شفاهم زلة القدم، حتى لم يستحل أنهم خلطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرانية السامرية واليونانية من الأسفار الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. هذا واحد من علمائه يقول تحريف الأسفار الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائه زعم أنه واجب في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نيفا وأربعة آلاف غلطة، يعني 4000 وتزيد غلطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 خطأ، فثبت من شهادته وقوع التحريف اللفظي فيها، وهذا هو المقصود. إذا التحريف اللفظي هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلها فهو إقرار، أن كل ما في التوراة وكل ما في الإنجيل محرف هذا إقرار. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن القول بأنها هذه الكتب بدلت كلها مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وجود كثير جدا، وهذا بحث على الحقيقة يطول، سبق أن تكلمنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن فإني إذا لم أذهب لم يأتيكم أن فارق لي، فإن الله تعالى سيبعثه ويجعل كلامه في فمك، هذه إشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، قصة رجم اليهوديين التي أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، مع ذلك أن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجل، فأمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. قال عبد الله فرأيت الرجل يجمأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من الكلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجل كما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف فيهما، ويكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزء، لكن البحث طويل موجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين، موجود في القاسمي في مقدمة القاسمي اللي هي تمهيد خطير في قواعد التفسير من فقط 40 سنة فوق بحث في هذه القضية موضوع التحريف، وموجود في كتاب الجواب الصحيح لمن بدأ يدين المسيح، وفي إغاثة المثال في الجزء الثاني أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة، هل هو لفظي فقط أم النوعين. نعود إلى التفسير، يقول وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود، جمع بين الأمرين، جمع بين اليهودية وبين النفاق، جمع بين كفر اليهودية وبين النفاق المقصود. ولذلك قال السيوطي هنا رحمه الله وإذا لقوا أي منافقوا اليهود، منافقوا اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وهو مبشر به في كتابنا، إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لخلفائهم من الأوس والخزرج، أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه الحقيقة أجلى من أن تنكر، فكانوا لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتبنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلى يعني رجع بعضهم إلى بعض، قالوا يعني عاتدين عليهم، إذا خلى بعضهم إلى بعض الضم اليهود بعضهم إلى بعض وخلوا ورجعوا إلى بعض، قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا، لمن نافقوا؟ لليهود الذين نافقوا، قالوا أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم أي بما عرفكم في التوراة من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح أصل الفتح في اللغة الحكم والقضاء، الحكم والقضاء يعني بما فتح الله عليكم بما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، بما فتح الله عليكم يعني بما عرفكم في التوراة من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه عليكم وحكم به عليكم وقضى، وهذا معنى الفتح أن تؤمنوا به إذا بعث، ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم يعني ليخاصموكم، واللام للخيرورة والمقصود ليصيروا خصماءكم عند ربكم يعني في الآخرة، عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. ومقصود هؤلاء الرؤساء يعني أن ذلك يكون أشد خزيا وفضيحة لكم، لأن الذي يعلم الحق ويكتمه واضح خزي وفضيحته أخف ممن علم الحق وأظهره ومع ذلك عانده، وهم هؤلاء المنافقين اليهود واضح هم يعني يقولون لازم هذا سيكون أشد لشزيكم في القيامة أخذ لكم مؤبح، لأن من يعلم ويكتم أخف حالا ممن كحال الرؤساء هؤلاء، أخاف ممن يعني يظهر الحق ثم يظهر أيضا مخالفته وعناده والتكرار ودخوله. ليحاجوكم أي ليخاصموكم واللام للفيرورة يعني ليصيروا خصماءكم. نعم. وهي أيضا لام العاقبة، لام الفيرورة أو لام العاقبة. ليحاجوكم به عند ربكم يعني في الآخرة ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون يعني أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهون، أفلا تعقلون انتهوا عن هذا لأنكم إذا لقدتهم فذلك يقول لكم ألم تعترفوا من قبل بهذه الحقيقة؟ قال تعالى أولا يعلمون، أولا يعلمون الاستفهام هنا للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره، فيرعوا عن ذلك وينكفوا عن ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدما يعني ساق الكلام هنا في حق من، الكلام هنا في حق الذين من بداية الكلام في حق الذين حرفوا التوراة وهم الأحبار، وقد كان فريق منهم طائفة وهي الأحبار. ثم انتقل الكلام إلى المقلدين الذين ضلوا بتقليد هؤلاء الرؤساء الضالين، ومنهم أي اليهود أميون عوام، أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، يعني لكن أماني، لما نقول إلا بمعنى لكن يبقى استثناء منقطع، استثناء منقطع كما سمعت، إلا أماني لكن يعلمون أماني، والأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها يعني وقلدوهم في ذلك. وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما، يعني ما هم إلا يظنون، وذلك في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما يختلفونه. ويظنون يعني ظنا ولا علم لهم، والظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا عند هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هذه الآية في حق المقلدين من اليهود، أي نعم منهم يعني من أهل الكتاب. أميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحفظ الكتاب، لا يعلمون الكتاب يعني لا يدرون ما فيه، لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الكتاب لأنهم لا يحفظون الكتاب. طبعا صفة الأمية لا تعني عدم العلم، لأن العلم يحصل بطرائق أخرى، أعلاها وأسماها وأجلها الوحي كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وصفهم بالأمية وبعدم العلم، أميون لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لماذا؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المعجزات، مع كونه أميا لكنه أتى بهذا الكتاب الذي أعجب الفصحاء والبلغاء وتحدى به الإنس والجن أجمعين، فلم يقبل واحد منهم التحدي. وقال صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للأمية، لكن هذا إشارة إلى يسر الشريعة الإسلامية، إنها شريعة سهلة يستطيع أن يعني يطبقها الشخص الأمي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع أن يعرف متى وقت الصلاة، متى وقت الفجر والظهر والمغرب عن طريق الظل مثلا، كذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج. إذا الشريعة هذا معنى أن أمة أمية، يعني شريعتنا شريعة تخاطبنا بما هو معهود للأميين، البساطة والسهولة واليسر، كل الناس يتساوون في سهولة تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. أي نعم. وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليه الصلاة والسلام، فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه، يعني كلمة أمي منسوبة إلى إيه؟ إلى الأم. لماذا؟ يعني يقول ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. لماذا؟ لأنهم إشارة إلى معنى أنه باق على أصل ولادة أمه، الله أخرجكم من بيوت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني هو باق على أصل هذه النسبة إلى أمه من ساعة ما ولد من بطن أمه، وهو باق لم يكتسب التعلم بإيه؟ بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أميون لا يعلمون الكتاب طبعا كما ذكرنا يعني التوراة إلا أماني، إلا أماني كما ذكرنا هذا استثناء منقطع، تأتي فيه إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى مثلا ما كتب ورهبانية من تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن الله كتبها عليهم ابتغاء مرضات الله؟ لا، مقصود ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بالرهبانية وتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله بالعبادات الشرعية. هذا هو المعنى، فإلا هو المعنى لكن، لكن سمى استثناء منقطعا، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن، لأن العلم يتنافى مع الظن. كذلك وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتذروا عبادة الله، فلان هم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتذروا عبادته. فالدليل أيضا على قوله تعالى ومنهم أمي، على أن الاستثناء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا إنه منقطع؟ لأن ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب، لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. فإن هذه الأماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه، يكون استثناء منتصرا، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كان يختلفوها أحبارهم. فلذلك نقول ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. وأماني جمع أمنية، جمع أمنية أصلها أمنية مفعولة، فأعل إعلال سيد وميت، مع أن الألف فيهما أصلها الواو. وقال بعض العلماء تمنى الشيء يعني قدره وأحب أن يطير إليه، وتمنى الكتاب قرأه، قرأه. وتمنى أيضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى يعني بمعنى كذب. يقول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم، وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المكتملة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم، مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال تبارك وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو يكون معنى الآية لا يعلمون الكتاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. أي نعم. وحمله البعض على القراءة، بعض العلماء قالوا إن يعني الأماني مقصود بها القراءة، القراءة واضح يعني. واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. أي نعم. وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقابر. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رجلي. تمنى يعني قرأ كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رجلي. فهذه بمعنى إيه؟ بمعنى قرأ. على هذا الأساس يكون تفسير الآية إذا قلنا إن لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرؤونها، فلا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح. لماذا؟ أي نعم، هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فالأمي لا يقرأ، الأمي لا يقرأ، فلذلك يترجح التفسير الأول إلا أماني، يعني إلا أكاذيب اختلطها لهم أحبارهم ومنوها منوهم بها، مثل أنهم حتى لو دخلوا النار فلن تمثل النار إلا أياما معدودة، أو لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو مطار، أو نحن شعب الله المختار، أو إلى غير ذلك من الأماني التي يمنيهم بها يعني رؤساؤهم وأحبارهم. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي نعم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. مما يكتبون ويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي مختلقا من عندهم، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يعني من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من المخترق، وويل لهم مما يكتبون يعني من الرشا جمع رشوة، يكتبون من الرشا جمع رشوة. هنا أيضا وقفة يسيرة مع هذه الآية، قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا اتجاهان في تفسير هذه الآية، الاتجاه الأول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، واضح يعني هذا التكميل مثل قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والكلام لا يخرج إلا من الفم، لكن هذا التفسير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب بيده، تأكيدا لإيه؟ للفعل النفسي أو الحدث. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني هنا التفسير الأول كما أنزله الله بدون اختلاف وبدون تحريف، يعني إيه؟ إن الحجة تقوم عليهم بأيديهم، يكتبون الكلام الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم التوراة، ثم يقولون يعني يزيدون على الكتابة باليد الشهادة باللسان، شاهدين على أنفسهم، يقولون إيه؟ هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عندي هذا من عند الله. فالكتاب هنا في على هذا التفسير باق على أصله، وانضم إلى الكتابة الفعلية الشهادة القولية، وهم صادقون في هذا، ثم بعد ذلك يحرفونه، ثم يطرى بعد ذلك التحريف ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا. واضح هذا التفسير الأول، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، كما يقول ايه كتب فلان يكتب بعض كلامه كتبته مقرا على نفسي مثلا انني قلت هذا وانا في كامل القوايا العقليه الى ايه، واضح؟ فلذلك هم هذا هو التقرير، فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم على اصله الذي انزله الله، ثم يعني يشهدون ان هذا من عند الله حجه عليهم ثانيه، ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به، ثم بعد ذلك يحرفونه، فأقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية، واضح؟ طيب تفسير آخر: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحرفونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله، فيزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. قوله تبارك وتعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذه الآيات في حق المتبوعين، حق الرؤساء، الآيات تدخل في حق من؟ المقلدين، ومنهم أميون جهلة لا يعلمون الكتاب إلا أماني، كل عندهم أن إحنا أفضل الأمم، نحن شعب الله المختار، نحن سندخل الجنة، ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا وهكذا، واضح؟ فويل الذي فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذه في حق المتبوعين الرؤساء، ويل لهم مما يكتبون. الأول ماض والثاني مضارع، تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، يعني قالها في الإسلام لكن لها عموم طبعا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو معروف الحديث: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل يعني ظلما. واضح؟ فكذلك هؤلاء الذين حرقوا الكتاب أضلوا بعدهم أمما من المخلدين والأتباع. واضح؟ فلذلك الكتابة استغرقت زمنا في الماضي، وغير ذلك عبر عنها بالماضي، الكتابة انتهت تحرير، وإلا مما كتبت أيديهم من هذا التحرير. واضح؟ على القولين. واضح؟ لأن كلاهما يثبت أن في قوة تحرير بالكتابة. وإلا مما يكتبون عبر عنها بها عن عبر عن هذا المدى بالمضارع لإفادة استمرار الوزن، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأقابة تبقى بعد موته سنة الحسنة أو السيئة، فإنه أتى برغبة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال العلماء: من فك كتاب المنزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات. ما الدليل على هذا؟ ليه بكل إشارات؟ الدليل على أن هذه البشارات كانت إشارات، ليست في كل أحوال إشارة صارخة واضحة وبينة تماما. لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوتب علماؤهم على كتمانه، ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان، من العبراني إلى السرياني إلى العربي، إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة خفي. ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء، لأنهم الذين كتموا هذا الحق، لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. أي نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون.